خلال سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو أضواء البيان في إضاحة القرآن لعلامة الشنقيطي رحمه الله. نعم نعم. ما في أحد معه كتاب؟ معك؟ وما يسعى شبيه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى
تفسير سورة الإسراء لعلامة الشنقيطي. نعم.
قال لنريه من آياتنا الظاهر إنما أراه الله.
وآتينا موسى الكتاب.
قال قوله تعالى
عند هذا
وآتينا موسى قوله تعالى وآتينا موسى الكتاب لما بين جل وعلا في هذه الآية الكريمة عظم شأن نبيه صلى الله عليه وسلم، ذكر عظم شأن موسى بالكتاب العظيم الذي أنزله إليه وهو التوراة، مبينا أنه جعله هدى لبني إسرائيل. وكرر جل وعلا هذا المعنى في القرآن كقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس الآية. وقوله تعالى ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء الآية. وقوله تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء الآية إلى غير ذلك من الآيات. قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا، اعلم أن هذا الحرف قرأه جمهور القراء ألا تتخذون بالتاء على وجه الخطاب، وعلى هذا فأن هي المفسرة، فجعل التوراة هدى لبني إسرائيل مفسر بنهيهم عن اتخاذ وكيل من دون الله تعالى، لأن الإخلاص لله في عبادته هو ثمرة الكتب المنزلة على الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه. وعلى هذه القراءة فلا في قوله ألا تتخذوا ناهية، وقرأه أبو عمرو من السبعة ألا يتخذوا من دوني وكيلا بالياء على الغيبة. وعلى هذه القراءة فالمصدر المنسبك من أن وصلتها مجرور بحرف التعليل المحذوف أي وجعلناه هدى لبني إسرائيل لأجل ألا يتخذ من دوني وكيلا، لأن اتخاذ الوكيل الذي تستند إليه الأمور وتفوض من دون الله ليس من الهدى. فمرجع القراءتين إلى شيء واحد
وهو النهي عن اتخاذ الوكيل من دون الله، مرجع القراءتين واحدة. نعم.
وكرر هذا المعنى في مواضع كثيرة كقوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وقوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، وقوله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، وقوله ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وقوله قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وقوله إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها الآية، وقوله واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت الآية، وقوله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت الآية، وقوله فاعبده وتوكل عليه الآية، وقوله فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الآيات بمثل ذلك كثيرة جدا. والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه، تفوضون إليه أموركم فيوصل إليكم النفع ويكف عنكم الضر. وقال الزمخشري وكيلا أي ربا تكلون إليه أموركم. قال ابن جرير حفيظا لكم سواي. وقال أبو الفرج بن الجوزي قيل للرب وكيل لكفايته وقيامه بشؤون عباده لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل.
الموكل يعرف منزلة الموكل وانحطاط أمر الوكيل، لأن البعض قد يفهم أنا ما وكلك بشيء، فإن معروف الأعلى بيوكل الأدنى وليس الأدنى يوكل الأعلى، فلا تفهم من كونك اتخذت الله وكيلا في أمورك وكذا أن هذا يدل على رفعة الموكل وانحطاط الموكل، حاشا سبحانه، لما تفوض أمرك إليه لعجزك عن اختيار الخير لنفسك وإرادته لنفسك، فالله عز وجل أعلم بهذا وذاك، ولهذا يختار الله لك، ففوض ربك في أمورك كلها وتوكل عليه سبحانه وتعالى. نعم.
انتهى. قاله أبو حيان في البحث. وقال القرطبي رحمه الله وكيلا أي شريكا عن مجاهد وقيل كفيلا بأمورهم حكاه الفراء، وقيل ربا يتوكلون عليه في أمورهم قاله الكلبي، وقال الفراء كافيا انتهى. والمعاني متقاربة ومرجعها إلى شيء واحد، وهو أن الوكيل من يتوكل عليه فتفوض الأمور إليه ليأتي بالخير ويدفع الشر، وهذا لا يصح إلا لله وحده جل وعلا. ولهذا حذر من اتخاذ وكيل دونه، لأنه لا نافع ولا ضار.
ترد على من يا أخواني؟ علي على الشعراء عندك، لأنك أنت تأخذ ده وسيلة وسيلة وكذا حتى يحصل لك جلب نفع ودفع إيه؟ ودفع ضر حتى يحصل لك بذلك. نعم،
لأنه لا نافع ولا ضر ولا كافي إلا هو وحده.
وبعدين لماذا تتخذ وصايات؟ لماذا تتوسل بالذوات؟ لماذا؟ السؤال، لماذا تتوسل بالذوات؟ لماذا؟ لأن الله لا يسمعك، لأن الله لا يعرفك، لأنه ليس عندك عمل صالح أصلا تنتفع به إن توسلت إلى الله عز وجل به. لماذا تتوسل بذلك؟ الذات ما ينفعك أصلا، الذات وهو حي وهو رسول الله لم ينفع عنه، الذات وهو حي وهو رسول الله لم ينفع أمة، فكيف ينفعك إذا لم تكن مؤهلا؟ فإذا انتفى هذا الأمر من جهة العقل، على ما تذهب فتقول أتوسل بذات فلان أو زكاة، ومعنى هذا أنك تعلم أن هذا له تدخل في الأمر. توسل بالميت هذا له تدخل في الأمر، أما أن توسلت بدعاء الحي هذا لا إشكال فيه. إذا عاد الأمر إلى الدعاء، أن تدعو أنت أو يدعو غيرك الأمر بسيط، أما بالذات معنى أنه لو تدخل في الأمر يوجب بذاته أن يجيب الله عز وجل دعائك. نعم،
عليه توكلنا وهو حسبنا ونعم الوكيل. قوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة من حملهم مع نوح عليه السلام تنبيها على النعمة التي نجاهم بها من الغرق، يكون في ذلك تهييج لذرياتهم على طاعة الله، أي يا ذرية من حملنا مع نوح فنجيناهم من الغرق تشبهوا بأبيكم فاشكروا نعمنا. وأشار إلى هذا المعنى في قوله أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح الآية، وبين في مواضع أخر الذين حملهم مع نوح من هم، وبين الشيء الذي حملهم فيه، وبين من بقي له نسل وعقب منهم ومن انقطع ولم يبق له نسل ولا عقب. فبين أن الذين حملهم مع نوح عليه السلام هم أهله ومن آمن معه من قومه، في قوله قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. وبين أن الذين آمنوا من قومه قليل بقوله وما آمن معه إلا قليل. وبين أن ممن سبق عليه القول من أهله بالشقاء امرأته وابنه، قال في امرأته ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح إلى قوله وقيل ادخل النار مع الداخلين. وقال في
سبق القول يعني سبق القدر بهذا، نعم، وأنهم لن يؤمنوا.
وقال في ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقال فيه أيضا إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح الآية. وقوله ليس من أهلك أي الموعود بنجاتهم في قوله فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك الآية ونحوها من الآيات.
ولهذا لما قال نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن كان المراد من أهلك أي الذين آمنوا وليس من كفر. نعم،
وبين أن الذي حملهم فيه هو السفينة في قوله قل نحمل فيها الآية أي السفينة.
ده من اشتراط الشنقيطي، شوف العالم في القرآن كل ما اشترط شرطا يوفي به، فهذا من اشتراط الشنقيطي في إيضاح أي القرآن بالقرآن، إيضاح المجمل بما جاء في الآيات الأخرى. فلهذا قال بين من يحملهم وفي أي شيء يحملهم ومن كان معهم، كل هذا من البيان. قل نحمل فيها أي السفينة، وقول فسخ فيها من كل زوجين اثنين أي أدخل فيها أي السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك حتى يبقى الناس، لأن كله هيهلك حتى يبقى بقى الناس لهذه الكائنات، فخذ من كل صنف زوجين. وبين أن ذرية من حمل مع نوح لم يبقى منها إلا ذرية نوح في قوله وجعلنا ذريته نوحا هم الباقين، وكان نوح يحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه وشأنه كله، فسماه الله عبدا شكورا إنه كان عبدا شكورا. يبقى دليل على فضل إيه؟ حمد الله على الطعام والشراب وكل شيء. وأظهر أوجه الإعراب في قول ذرية ليه منصوبة مع أنها ابتدأت بها الآية ذرية من حملنا، المعهود القريب ذريته، لكن إعراب فرع المعنى اللي أقول ذريته هذه مبتدأ، فأين خبرها ذرية من حملنا؟ الآية الإعراب أظهر أوجه الإعراب أنه منادى بحرف محذوف، يعني يا ذرية من حملنا معنا. نقف عند قولي وقضينا إلى بني إسرائيل.